من طاعته العبادات، فإنها كلها من الدعوة إلى الله، ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بعد ذلك بما يجب عليه من حق الله في الإسلام، قل إذا أسلمتم وجب عليكم كذا ووجب عليكم كذا ووجب عليكم كذا، واحرص على أن يهتدوا ويقبلوا منك ما أتيتهم به، واحرص على أن يهدي الله بك أي شخص. فيقول لا، أن يهدي الله بك رجلا واحدا، أن يهتدي على يديك، إما أن يكون منحرفا فيهتدي على يديك، أو يكون مذنبا فيتوب على يديك، أو يكون كافرا فيسلم على يديك، لك أجر، لك أجر كبير، خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر، وكان العرب يتنافسون في اقتنائها ويعدونها أفخر المال عندهم، وهذا على وجه التقريب. وإلا فالاهتداء يكون أجره في الآخرة، وأجر الآخرة لا يقاس بالدنيا بأكملها، يعني ذرة في الآخرة خير من الدنيا إبلها وغنمها وجميع ممتلكاتها. وإنما مثل له بالشيء الذي يكون مرغوبا في النفوس ومحبوبا عند الناس، وهو تنافسهم في هذا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بثواب من دعا إلى الله، يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالذي يدعو إلى الله ويهتدي على يديه إنسان يكون له مثل أجره. الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإذا دعوت إنسانا إلى المسجد فهداه الله وجاء كان لك مثل أجره وأجره كامل. وإذا دعوته مثلا إلى القرآن فهداه الله وتعلم وقرأ وتعلمه وعمل به كان له أجر على حسب عمله، ولك مثل أجره لأنك السبب هدايته. وهكذا من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه. أما الذين مثلا يدعون إلى ضلالة فعليهم مثل أوزار من اتبعهم. الذي يدعو إلى الأغاني مثلا ويكون فيها ويحببها ويتبعه أناس ويقعون فيها، عليهم أوزار، وعليهم مثل أوزارهم كلهم ولو كثروا. والذي يدعو إلى ناصية أيا كانت، الذي يدعو إلى شرك وإلى تعظيم ميت وإلى حلفا بغير الله وإلى ما غير ذلك من المعاصي، ويتبعه ويطيعه وينخدع بدعوته أناس، يكون عليه مثل آثامهم، آثامهم كاملة عليه مثلها. فهذا فيه ترغيب الإنسان أن يكون داعية إلى الخير وأن يكون محذرا عن الشر. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
إذا عرفنا أن الله فرض علينا أن نوحده وأن نعبده بالتوحيد، فنحن بحاجة إلى معرفة التوحيد. هذا التوحيد الذي هو فرض الله علينا ما هو؟ ما يمكن أن نعرف التوحيد إلا إذا عرفنا أنواع الشرك. فإذا عرفت أنواع الشرك وتجنبتها سلم لك التوحيد. فإن معرفة الشيء تتوقف على معرفة ضده، فتصور التوحيد إنما هو بعد أن تتصور أنواع الشرك. فإذا عرفت أنواع الشرك وتجنبتها سلم لك توحيدك. ما دمنا عرفنا أن التوحيد فرض وأنه أهم الفروض وأوجبها وأنه حق الله على عباده، وعرفنا أن التوحيد سبب للاهتداء في الآخرة وسبب للأمن في يوم القيامة وسبب لدخول الجنة ولسبب للنجاة من النار وسبب لرجحان الأعمال وسبب لمغفرة الذنوب، وأن من حققه أتم تحقيقا صار من أهل الجنة دون أن يتعرض لحساب أو عذاب. وعرفنا أيضا أننا مكلفون بأن نعمل به وبأن ندعو الناس إليه، فإننا نحتاج إلى أن نقول ما هو هذا التوحيد الذي هذه فضائله. نقول التوحيد مشتق من الواحد، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، وأنواعه أربعة: توحيد الإلهية الذي هو اعتقاد أن جميع أنواع العبادة لا تصلح إلا لله وإفراد الله بها، هذا النوع الأول. والنوع الثاني توحيد الله في ذاته، وهو اعتقاد أن الله واحد في ذاته، بمعنى ليس معه خالق آخر، ليس معه من يشابهه في ذاته أية مشابهة. والثالث توحيد الصفات، وهو الاعتقاد بأن كل صفة لله لا تشبه صفة من صفات خلقه أية صفة كانت. والرابع توحيد الأفعال، وهو اعتقادك أن الله هو الفاعل لكل ما في الوجود وأنه ليس له شريك في أفعاله، فهو المنفرد بالأفعال بالخلق وبالرزق وبالتدبير وما أشبه ذلك. والمشركون اعترفوا بتوحيد الأفعال، أقروا بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات إلى آخر ذلك، ولكنه ما كفى حيث طلب منهم توحيد العبادة الذي هو توحيد الله بأفعال العباد. في هذه الآيات تفسير توحيد الله تعالى بأفعال العباد الذي هو حق الله على العبيد. الآية الأولى في سورة الإسراء، قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قبلها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني ادعوا معبوداتكم وانظروا هل يملكون كشف الضر عنكم أو يملكون تحويله منكم إلى غيركم أو يملكون تحويله من عضو إلى عضو. معبوداتكم كلها التي ترغبون إليها من أحياء وأموات، مثلا تعبدون الأحياء بتعظيمهم كتعظيم الله، أو تعبدون الأموات والقبور وأصحاب القبور وتركعون لهم وتسجدون وتطوفون بهم وتذبحون وتنذرون لهم وتعظمونهم، ادعوهم وانظروا هل يملكون كشف الضر عنكم أو تحويلهم من مكان إلى مكان. الجواب لا يملكون. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء خير منهم، أولئك المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ الداعون أم المدعوون؟ الداعون عبدوا هؤلاء الأموات وتقربوا إليهم وذبحوا لهم، وأولئك الأموات كانوا رجالا صالحين كانوا يبتغون الوسيلة إلى الله، يعني يتقربون إليه. الوسيلة هي القربة، يبتغون الوسيلة يعني يبتغون القربة إلى الله بالأعمال الصالحة، ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، لأنهم يعبدون أنبياء ويعبدون علماء ويعبدون صالحين ويعبدون أناسا أتقياء. أولئك المعبودون الأموات من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين خير من هؤلاء العابدين الذين عبدوهم مع الله، لأن أولئك المعبودين كانوا يبتغون الوسيلة، يعني يطلبون الوسيلة إلى الله. الوسيلة هي القربة، كل عمل يتوسل به إلى الله يعني يتقرب به إليه فهو قربة. فالصلوات وسيلة، والدعاء وسيلة، والذبح لله وسيلة، والتسبيح والتكبير والذكر وسيلة. فالأموات قد كانوا في حياتهم يبتغون الوسيلة إلى الله، وهكذا الذين يعبدون الملائكة، الملائكة يبتغون الوسيلة إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيهم أقرب؟ الداعون أم المدعوون؟ المدعوون أقرب. فلأجل ذلك لم يفعلوا كفعلهم. يقال لهؤلاء الداعون: ألا تقتدون بأولئك الذين تدعونهم؟ فإن الذين تدعونهم يعبدون الله، لماذا لا تعبدون الله؟ لماذا تعبدون المخلوقين مثلكم؟ إن عذاب ربك كان محذورا. الآية هي من يعبد مخلوقا، وذلك المخلوق يعبد الله. فالذين مثلا يعبدون عيسى، يقال لهم: عيسى ممن يبتغي الوسيلة إلى الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه. والذين يعبدون الملائكة، يقال لهم: الملائكة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويبتغون إليه الوسيلة. والذين يعبدون الصالحين من الأموات والأحياء، يقال لهم: هؤلاء الصالحون يبتغون الوسيلة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والذين يعبدون الجن المسلمين، يقال لهم: أولئك الجن الذين تعبدونهم مسلمون فهم خير منكم، لأنهم يبتغون الوسيلة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكل من عبد مخلوقا، ذلك المخلوق المعبود يعبد الله، فإنه داخل في هذه الآية. أما الآية الثانية فهي قصة إبراهيم، وهي أصرح دليلا على مقصود إبراهيم من قومه لما أنكر عليهم عبادة غير الله. قال لهم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى غير الله. أولئك الآلهة منها جماد ومنها حي ومنها ميت، فلأجل ذلك تبرأ منهم إبراهيم، تبرأ من كل المعبودات واستثنى ربه. براء يعني متبري ومبتعد ومبغض لها، وبريء منكم ومن أعمالكم نون معبوداتكم إلا الذي فطرني، يعني ابتدأ خلقي، إلا الخالق لي ولكم ولسائر المخلوقات، فإنه سيهديني إلى سواء السبيل. فدل على أن التوحيد حقيقته البراءة من المعبودات كلها إلا الله وحده، يعني فعبادة الله هي النافعة حقا. في آية أخرى أن إبراهيم قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهكذا الآية الثالثة في سورة التوبة، يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو. الآية في سياق الكلام على اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله المسيح ابن الله. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم العلماء من اليهود، والرهبان هم العباد من النصارى، يعني أن العباد في النصارى قد كانوا مقدسين عند عوامهم بحيث أنهم يتقبلون منهم ويشرعون لهم ويعظمونهم ويطيعونهم فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويغيرون لهم الشريعة ويسقطون عنهم الحدود، والناس يطيعونهم كأنهم أرباب، كأنهم ساد، كأنهم يعني مشرعون، تعتبر أقوالهم شريعة، لذلك سماهم أو جعلهم كهيئة الرب، واحدهم كأنه رب، يعني جعلتم هذا المخلوق ربا تطيعونه بتغيير شرع الله، يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال ويسقط عنكم الواجبات ويجب عليكم الساقطات، وتجعلونه وتطيعونه كما يطاع الله وكما تطاع رسول الله، فقد جعلتموه أربابا، سواء كان حبرا يعني عالما أو راهبا يعني عابدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو، وهو الله سبحانه عما يشركون، يعني ما أمروا في كتبهم التي أنزلت إلا أن يعبدوا إلها واحدا وهو الله، وهذا هو تفسير التوحيد. أما الآية الرابعة في سورة البقرة فهي أيضا قد تقدمت، وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ففيها نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك في المحبة، وسيأتي لها باب في هذا الكتاب. يقول تعالى إن هناك قسم من الناس يحبون بعض المخلوقات مثل الحب الواجب لله، ولكن محبة المؤمنين لله أشد من محبة هؤلاء لمألوهاتهم ولآلهتهم ولمعبوداتهم، سواء كانوا يحبون ميتا من الأموات المقبورين الذين يقدسونهم ويطوفون بهم ويذبحون لهم ويحلفون بهم، أو يحبون مثلا ندا كشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو قبة أو ما أشبه ذلك، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم مثل حبهم لله، أي حبهم لله وحبهم للأنداد على حد سواء، وهذا يدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا، ولم يدخلهم حبهم لله في الإسلام، وذلك أنهم جعلوا حبهم مشتركا قسما لله وقسما لهؤلاء الأموات وهؤلاء الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون حبهم لله أشد، وذلك لأن المؤمنين حبهم كله خالص لله، وأما هؤلاء فحبهم مشترك، بعضه قد ذهبت منه أصنام ذهبت به أصنامهم، والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. فهذه الآية فيها تفسير التوحيد بأنه الذي يكون فيه الحب لله تعالى، وأن الشرك هو محبة غير الله مثل محبة الله، أي مثل الحب الواجب لله. أما الحديث ظاهره أن المسلم متى تلفظ بالشهادة لا يكفي إلا أن يترك عبادة غير الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول في المسائل لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني لو قالها إنسان مئة مرة أو مئات ولكنه يعبد مع الله غيره، أو ما كفر بعبادة غير الله ولا أنكر على من يعبد غير الله، أو أقر من يعبد المسيح أو من يعبد عبد القادر أو من يعبد بدويا أو من يعبد فلانا أو ما أشبه ذلك، أقرهم وجعل عبادتهم سائغة أو جائزة، فهذا حلال الدم والمال، ما يحرم ماله ودمه لأنه ما كفر بما يعبد من دون الله. والكفر يستدعي إنكاره ويستدعي البراءة منه ويستلزم الإنكار على عابديه وتشنيعه عليهم ومقته لهم وإنكاره لأفعالهم. ما تكون كافرا بالمعبودات إلا إذا أنكرت عبادتها وأنكرت على عابديها إنكارا علنيا. لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. يعني كل إنسان يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف مدلولها، يعرف أنها تدل على أنه لا أحد يستحق الإلهية إلا الله، وأن الإلهية حق الله لا يشركه فيها غيره، لا إله حق إلا الله. كل إنسان يعرف معناها ويعرف لفظها، ولكنه ما عمل بمقتضاها أو لا أنكر على من خالف مقتضاها وعبد غير الله، هذا ما ينتفع، ما ينتفع ولا يعصم ماله ودمه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لن يحرم ماله ودمه، بل يكون ماله ودمه حلالا، حيث أنه استحل شيئا يضاد معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، من شروطها كونه يكفر بما يعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول الله تعالى: ولقد رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
السلام على محمد. لا يتم التوحيد إلا إذا تجنب الإنسان وسائل الشرك وأنواع الشرك صغيرها وكبيرها، فعند ذلك يكون كامل التوحيد. لذلك بدأ بأنواع الشرك ولو صغيرة حتى يتجنبها العبد ليكون من أهل التوحيد. إذا عرفنا أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار وسبب للأمن وللاهتداء، فمتى يكون الإنسان موحدا؟ إذا تجنب أنواع الشرك. والشرك أنواع، منه أكبر ومنه أصغر ومنه جلي ومنه خفي، ومنه شرك في الأقوال ومنه شرك في الأفعال ومنه شرك في الأحوال ومنه شرك في النيات ومنه شرك في المال وما أشبه. فلأجل ذلك أنت بحاجة إلى أن تعرف أنواعه كلها حتى تتجنبه، لأن الإنسان الذي لا يعرف الشيء ربما وقع فيه وهو لا يشعر. فمن ذلك التعاليق، إذا تعلقها وعلق قلبه بها فقد علق قلبه بغير ربه، فيصبح قد عظم غير الله. لبس الحلقة، الحلقة ما يحيط بالرقبة، إذا لبس الحلقة واعتقد أن هذه الحلقة تنفعه أو تدفع عنه أو تجلب له خير أو نحو ذلك، فإنه تعلق بغير الله. كان العرب بعضهم المشركون يلبسونها في رقابهم، وبعضهم يعلقونها على دوابهم، على إبلهم، على أغنامهم، وعلى أطفالهم. فمنهم من يزعم أنها تحرسهم من العين، ومنهم من يزعم أنها تمنعهم من الأمراض، ومنهم من يزعم أنها تجلب لهم بركة أو خيرا أو نحو ذلك. وكذلك أيضا لبس الخيط في الذراع، أو لبس الخيط في العضد، أو لبس حلقة في الذراع أو في جزء من البدن كالساق أو الفخذ أو نحو ذلك، حلقة من حديد أو حلقة من خيوط أو ما أشبه ذلك. من لبس ذلك معتقدا فيه فإنه قد وقع في الشرك، وإن كان شركا أصغر لكنه قد يجر إلى الأكبر. إذا قصد دفع البلاء أو رفع البلاء، البلاء يعني المرض أو الشر أو المصائب، إذا اعتقد أن هذا الخيط أو أن هذه الحلقة من صفر أو من نحاس، سواء كانت في الذراع أو في الإصبع أو في العنق أو في الفخذ أو في الساق أو في غير ذلك، إذا اعتقد أنها تحميه وتدفع عنه البلاء، كل ما جاء البلاء دفعته، كل ما جاءت المصائب والآهات دفعته عنه، فإنه يكون قد تعلق عليها، أو اعتقد أنها ترفعه، أنها ترفعه، إذا نزل عليها البلاء ثم لبسها رفعته، اعتقد أنها تنفع أو ترفع أو تشفع أو نحو ذلك، فقد تعلق قلبه على مخلوق فيصبح مشركا. هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، لمسه وإذا هي تحت ثوبه، حلقة في ذراعه أو في عضده من صفر، من الصفر المعروف من أنواع المعادن، فسأله، عرف أنها حلقة، ولكن قال: ما هذا؟ لماذا لبسته؟ ما هذا الفعل؟ ذلك الرجل عرف أنه يسأله عن السبب، فقال: من الواهنة، يعني ما لبستها إلا لأجل الواهنة المعروفة، الواهنة التي هي العرق الذي يشتد في اليد، عرق يشتد في اليد أو في الذراع، ثم يحصل منه ألم في البدن كله أو في اليد، ويحصل منه زال، عرق يتصلب في اليد وقد يتصل إلى الرأس. هذه الواهنة يقول: إن هذه الحلقة تدفع عني هذا المرض، أو تحميني من هذا العرق الذي هو الواهنة، فأنا معتقد فيها. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزعها وأن يطرحها عنه، وأخبره بأنها لا تزيده إلا وهنا، لا تزيده نفعا ولا تدفع عنه، ولكنها تزيده وهنا إلى وهنه، ومرضا إلى مرضه. سبب ذلك أنه تعلق على غير ربه، تعلق على هذه الحلقة واعتقد أنها تفيده وأنها تحميه من هذا المرض أو تزيل عنه هذا المرض أو نحو ذلك. ثم أخبره بأنه لو مات وهو لابس لها ما أفلح، ما كان من أهل الفلاح، بل كان من أهل الخسران. الفلاح هو الفوز والسعادة، ومن فاته الفلاح حصل له الخسران. فدل على أن لبسها واعتقاد التأثير فيها سبب للخسران، والخسران لا شك أنه خسران الدين، ليس خسران البدن ولا خسران المال. الأصل في الخسار هو من خسر دينه، فمن لم يكن من المفلحين فهو من الخاسرين الخائبين. فعرفنا بذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر لبس هذه الحلقة وأمر بطرحها ونبذها بعيدا، وأخبر بأنها لا تنفع بل تضر، وأخبر بأن لبسها يصير إلى خسران وخيبة لا إلى فلاح. كذلك أيضا الآية التي عندنا وهي قول الله تعالى في سورة الزمر: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وهذا يدخل فيه المعبودات كلها من أحياء وأموات، من يعبد حيا ومن يعبد ميتا، ومن يعبد صغيرا أو كبيرا، ومن يدعوه مع الله، فإن هذه حالته. إذا قدر الله عليك ضررا فلا تقدر جميع المخلوقات من ولي أو شفيع أو ميت أو بعيد أو قبر أو صاحب قبة أو بقعة أو ما أشبه ذلك، ما تقدر على أن ترفع هذا المرض ولو دعوتها ليلا أو نهارا، ولو تقربت إليها، ولو فعلت كل ما في وسعك، ما تقدر أن تدفع عنك الضر. هل هم كاشفات ضره؟ لا تقدر. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا قدر الله علي رحمة وأنا قد عصيتكم في عبادتها ولم أذبح لها ولم أتقرب لهذا الميت ولم أطف به ولم أعظمه، وأراد الله لي شفاء، هل تقدر أن تمرضني هذه الأموات ونحوها؟ هل تقدر أن تحول بيني وبين هذا الخير الذي قدره الله لي، وهذا المال وهذه السعادة وهذه الصحة؟ ما تقدر. وذلك لأنها مخلوقة، إنما الذي يقدر ذلك ويوصله هو الخالق دون المخلوق، فأنت وإياها على حد سواء، هي مخلوقة وأنت مخلوق، فلا تتعلق بمخلوق ولا تعلق قلبك إلا بالخالق. لهذا معنى قوله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما تقدر. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ يعني جميع ما تدعون. قل حسبي الله، الحسب الكافي، أي الله يكفيني جميع أموري وجميع ما يهمني، وحسبي الله عليه توكلت، التوكل الاعتماد، وعليه توكلت وعليه من يتوكل المؤمنون، المتوكلون المؤمنون حقا هم الذين يفوضون أمورهم إلى الله ويعتمدون بقلوبهم عليه، لا على قبر ولا على قبة ولا على بقعة ولا على خيط ولا على حلقة ولا على غير ذلك. في حديث عقبة بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة تسمى الحرز وتسمى الحجاب، ولا تزال أيضا تسمى تميمة، وهي عبارة عن كتابات في أوراق تجمع في خيط أو في خرقة، ثم تعلق في رقبة الإنسان أو في رقبة الشاة أو في رقبة البعير أو في رقبة الكبير أو الصغير، يزعمون أنه بها يتم حفظه وبها تتم حراسته وبها تتم صحته، ونحو ذلك. سبب هذا سبب تسميتها تميمة. هي في الحقيقة تميمة شركية، لذلك قال في هذا الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومعنى تعلقها علق قلبه بها، وليس معناه أن يعلقها على رقبته، بل إذا علق قلبه بها، إذا علقها على بعيره أو على دابة واعتقد أنها تنفع، أو علقها على ولده، فإن قلبه يتعلق بها. قلب الكبير هو الذي يتعلق بها إذا علقها على قلب الصغير، يعتقد أنها تحرس ولده عن العين أو تحرسه عن الأمراض أو تحفظه عن الجن أو ما أشبه ذلك، ماذا تفعل؟ هي خيوط مثلا وخرط وأوراق وحبر وكتابات ليس لها معنى. وإن كان فيها تصاوير فالأمر أشد، لأن بعضهم يجعلها ورقة مثلا كبيرة ثم يرسم فيها رسوم الحياة الأقارب ونحوها ويقول إنه إذا تعلقها فإنها تحفظه من الحياة وتحفظه من الأقارب، أو يجعل فيها صور أسود وذئاب ويقول إنها تحرسه عن السباع بأكملها ما دام أنه متعلق بها، أو يكتب فيها أسماء شياطين أو جن ويزعم أنها إذا تعلقها وعلقها على ولده حفظ ولده من ضرر الجن ومن شرهم ونحو ذلك. وكل هذا تعلق على مخلوق ماذا تفيد؟ إنما هي ورقة، والتعلق عليها تعلق على غير الله، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه في هذا الحديث، يعني لا تمت له مقاصده ولا تمت له نياته. ولا شك أن هذا الدعاء سيصيبه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتم له مقاصده ولا نياته ولا مرامه. وذلك لأن دليل على أنه فعل ذنبا كبيرا، والشرك من أكبر الذنوب، هو أكبر من الكبائر ولو كان صغير ولو كان أصغر من الشرك الأصغر، هذا قد يكون من الشرك الأصغر لكنه أكبر من كبائر الذنوب، قد يكون أكبر من فعل الفواحش من القتل ومن الزنا ومن الربا ونحو ذلك، لأنه تعظيم إعطاء لمخلوق شيئا من حق الخالق، هذا سبب تسميته شركا. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة معروفة، هي هذا الشيء شيء يستخرج من البحر أبيض له رؤوس محددة أو مسننة، ثم إنه أبيض يشبه الصدف، يستعمله المشركون فينظمونه مثلا في خيوط ونحوها، ويستدلون به على علم الغيب ونحوه، أو يستدلون أو يعلقونه للتبرك به أو نحو ذلك. وتعلقه كتعلق الأوتار وتعلق التمائم ونحوها، تعلق على المخلوق. لذلك قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة، أي راحة واطمئنان، دعاء عليه أن يسلبه الله الراحة، الدعة الراحة، الدعة الطمأنينة. ومن سلبه الله الراحة والطمأنينة فإنه يكون في قلق واضطراب، أي أن قلبه يكون قلقا مضطربا وحالته غير مطمئنة، حيث أنه عمل هذه المعصية، تعلق هذه الودعة، سواء تعلقها بنفسه أو تعلقها بأن علق قلبه بها حيث علقها على أحد من أهل بيته، يكون بذلك مستعملا لها. فإذا كان هذا دعاء عليه فإنه دليل على أنه قد أشرك، قد عمل هذا الشرك، تعلق الأوتار وتعلق الودع والتمائم ونحوها من جملة الشرك، لأنه لا بد أن يعتقد فيها سرا. وما هي؟ مخلوق لا فائدة فيه كسائر المخلوقات، كسائر الأتربة وكسائر العظام وكسائر دواب الأرض وحيها وميتها، كله سواء لا يفيد شيئا، ما الذي يجعلهم يتعلقون عليه؟ كذلك أيضا من تعلق على خيط، خيط أو نحوه زعم أنه يحميه أو ينفعه. في هذه القصة أن حذيفة رضي الله عنه هو حذيفة بن اليمان الصحابي المشهور دخل مرة على مريض ورآه قد عقد خيطا في ذراعه أو في عضده، فقطع ذلك الخيط، عرف أنه لبسه من الحمى، زعم أن هذا الخيط يكون شفاء وحارسا له من الحمى، فقطعه وتلا هذه الآية من سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، ولبس الخيط والتعلق عليه من الشرك الأصغر، ولكن الشرك الأصغر قد يجر إلى الأكبر، فدل على المبادرة في تغيير المنكر. هذا حذيفة رضي الله عنه ما تأنى، بل بادر وقطع هذا الخيط حتى لا يكون مكرا لمنكر من المنكرات، ولم يستشر صاحبه لما عرف قصده، أنه ما قصد إلا حماية من الحمى أو حراسة منها أو استعانة على الشفاء بهذا الخيط، فعرف أنه قد تعلق على مخلوق فقطعه وبادر بقراءة الآية التي فيها ذكر الشرك الأكبر للدلالة على أنه وإن كان أصغر فإنه يجر إلى الأكبر. هذه أشياء لا تصلح، يعني تعليق لبس الخيط مثلا أو لبس الحلقة أو نحوها ما تكون أسبابا ولا علاجا ولا أدوية فتكون مباحا، لو كانت أدوية لأبيحت. هناك مثلا أدوية وعلاجات قد جاء الإذن فيها، مثلا مثل استعمال الحجامة للشفاء أو استعمال الكي للأدوية أو أكل شيء من العلاجات التي فيها شفاء، هذه إذا أكلها واعتقد أن فيها شفاء بإذن الله فقد تفيد، لأن الله تعالى أمر يعني أباح التداوي لما أنزل الأمراض وخلقها، خلق لها شفاء في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن نقول يجوز تعاطي الأسباب التي فيها علاج الأمراض بالعلاجات المحسوسة، العلاجات المحسوسة. فأما العلاجات الوهمية كالتعاليق والتمائم فهذه علاجات وهمية لا تفيد، ولم يكن فيها سبب ولا سر، والذين يعلقونها يعتقدون أن لها سرا، بخلاف العلاجات الحسية فإن فيها مواد تكافح الأمراض وتضادها وتدفع سريانها، فهي لا تدخل في النهي، إنما النهي خاص بهذه الأوهام التي لو فكر المفكر فيها لم يجد هناك أي سبب يوجب تعلق الإنسان عليها. فالإنسان يحرص على أن يكون توحيده كاملاً باجتناب كل الأسباب التي توقعه في شيء من الشرك أو في وسائله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من هاوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب.
قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الذبح قد يكون من الأمور العادية وقد يكون عبادة لله وقد يكون عبادة لغير الله. فكونه من الأمور العادية هو ذبح الناس للدواب التي يريدون أكلها. هذا الذبح العادي ذبح بشروط معروفة وبه وبواسطته يكون ذلك الحيوان المذبوح حلالاً إن تمت الشروط أو حراماً إن فقدت الشروط أو بعضها. أباح الله للإنسان بهيمة الأنعام ينتفع بها ويأكل منها، فقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكقوله تعالى ومنها تأكلون، يعني من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وكذلك ما يشبهها من الصيد ونحوه، الطير المباح ونحوه باستثناء ما ورد تحريمه. لكن نهى عن ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لما نزل تحريم الميتة وأنها محرمة أوحى الشيطان إلى المشركين وقالوا لمحمد كيف تزعم يا محمد أن ذبحك حلال وذبح الله حرام؟ أليس الميتة الله هو الذي أماتها هو الذي ذبحها؟ فكيف كانت حراما وما ذبحته أنت فهو حلال؟ فعند ذلك أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنزل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأخبر بأن الميتة حرام وذلك لأنها لم يذكر اسم الله عليها ولأنها متعفنة منحقن فيها هذا الدم الذي هو أيضا مبق ومحقن. فأما إذا ذبحت ذبحا شرعيا فإن هذا الذبح يبيحها ويحلها. قد ذكر العلماء الذبح أربعة شروط حتى يكون المذبوح حلالا. أولها ذكر اسم الله، فيذكر اسم الله عند الذبح عند تحريك يده أو نحوه بقوله بسم الله، وإن زاد بقوله والله أكبر فهو أفضل، أو ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن المقام ليس مقام رحمة إنما يقتصر على بسم الله، ويقدر فيقول بسم الله أذبحها أو بسم الله أستحلها أو بسم الله أستعين على ذبحها أو بسم الله أتبرك بذبحها ونحو ذلك، كما يؤمر أن يذكر اسم الله عند الأكل وعند الشرب وعند اللباس وما أشبه ذلك، لأن اسم الله به تحل البركات وبنزعه تنزع البركات أو بتركه يحل الفشل وتنزع البركة. الشرط الثاني أن يكون الذابح أهلا، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، فإذا كان مشركا أو ملحدا أو منحرفا غير متمسك بإسلامه كمرتد أو نحوه ردة مكفرة فإنها لا تحل ذبيحته، لأن الله ما أباح إلا ذبح المسلم وذبح الكتابي بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني بطعامهم ذبائحهم كما اتفق على ذلك المفسرون من السلف ومن بعدهم. وذلك لأن أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى من شرعهم ومن ديانتهم ذكر اسم الله تعالى عند الذبح، ومن شرعهم عدم حل الميتة التي تذبح ذبحا غير شرعي، فلأجل ذلك أباح الله تعالى ذبحهم لتمام الشروط فيه. أما ذبح المشرك حتى ولو ذبحها ذبحا كاملا كذبح المسلم حتى ولو ذكر اسم الله عليها، فإن ظاهر النص الاقتصار على المسلم أو الكتابي وتحريم ذبائح المشركين والملحدين والشيوعيين والمنحرفين والمرتدين وسائر أنواع الكافرين لا يحل ذبحهم. النشاط الثالث فهو الآلة، أن يذبح بآلة حادة يقطع بها ما أمر بقطعه، وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، لما استأذنه صحابته أن يذبحوا بالقصب لم يكن معهم مدى يعني سكاكين، قالوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني الشيء الذي يقطع جلدة الحلق ويسيل الدم فإنه يحل الذبيحة، إلا السن والظفر، فعلل بقوله: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني أن الحبشة يذبحون بسكاكينهم التي هي الأظفار، فأن أحدهم يطيل ظفره ثم قد يذبح به يكون محددا يذبح به مثلا ما يذبح كطير أو نحوه، فنهى أن نذبح بالظفر حتى ولو عصفورا أو نحوه، ونهى أن نذبح بالسن. وتعليله ذلك أيضا يفهم منه أنه لا يجوز الذبح بالعظم، لأنه قال: أما السن فعظم، فلا يذبح بالعظم ولو محددا، ولا بالسن بعظمه ونحوه، ولا بالظفر. أما بقية ما يذبح به من حديد ومن أعواد ومن قصب ومن حجارة ومن خشب وما أشبه ذلك فإنه يحل الذبح به. الشرط الرابع أن يقطع الحلقوم والمريء والودجان من الذبيحة، فإذا لم يقطع تقطع هذه الأشياء فلا تحل، وبالأخص مجرى الطعام وهو المريء ومجرى النفس وهو الحلقوم لا بد من قطعها، فلو اقتصر على قطع مجرى النهر وتركها حتى ماتت عدت ميتة. لا بد أن يقطع مجرى النهر ومجرى الطعام، وكذلك يتأكد قطع الوجين وهما عرقان في جانبي المري الذي هو مجرى الطعام، وبقطعهما يخرج الدم باندفاع. أما كيفية الذبح فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسراع إجهاض الذبح في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. أمرنا أن نريح الذبيحة، فإذا أراد أن يذبح لا تكون الشفرة يعني السكين غير محددة بل كالة، فيتألم ويتعذب ذلك الحيوان بكثرة حزه وقطعه شيئا فشيئا، بل تكون حادة حتى إذا أجراها قطعت بسرعة حتى يموت بسرعة غير متألم. واختلف هل يقطع عظم الرقبة حتى يسرع الموت أم لا. الذين استحبوا قطع المخ، قطع عظم الرقبة إلى أن يقطع المخ، قالوا إن ذلك أسرع في إزهاق روحها وأسرع لموتها وعدم تألمها. والذين قالوا لا يقطع الرقبة بل يقتصر على قطع هذه الأشياء ونحوها، قالوا لأنها ما دام إذا طالت حياتها مثلا كدقيقتين أو ثلاث وهي حية كان سببا لخروج بقية الدم من عروقها وسيلانه. وبكل حال الأمر جائز إن قطع الرقبة وإن تركها، في ذلك الأمر مستوي. الآن عرفت شروط الذبح الحلال، وهو يسمى الذبح للحم. أما إذا ذبحت لغير الله وهو المراد بالباب، فإنها ولو تمت الشروط تكون حراما. فإذا كان إنسان يقول أنا مسلم أو أنا كتابي من أهل الكتاب جاء بذبيحته كشاة أو نحوها ومعه سكين حادة وذبحها وقال بسم الله وقطع الحلقوم والمريء والوجين وكان ذبحه لها تعظيما لقبر أو تعظيما لميت أو لبقعة أو نحو ذلك، فإنها تصبح حراما لأنها مما أهل به لغير الله. ولو أنه قال بسم الله ولو وجهها إلى القبلة ولو قال أنا مسلم، فإن هذا ذبح لمخلوق، يعني تعظيما لهذا الميت صاحب هذا القبر مثلا، أو تعظيما لهذه البقعة أو ما أشبه ذلك. يقع هذا كثيرا، يقع الذبح للمخلوقين من كثير من الجهلة يتساهلون بذلك أو يتعمدون ذلك. وقد ذكر لنا بكثرة أن بعضهم إذا اشترى مثلا سيارة ذبح عندها يقول إن هذا الذبح يزيل أثر العين مثلا أو الحسدة ونحوهم، أو يحل البركة، فيكون ذبحا لغير الله لم يكن ذبحا للحم. وذكر لأن هناك في بعض الدول أو في بعض البلاد هذه عيون تنبع من الأرض، وأهل تلك البلاد يذبحون لهذه العين حتى لا تتوقف، يذبحون لها كل أسبوع مثلا حتى لا تتوقف، يزعمون أنهم إذا لم يذبحوا لها غارت وتوقف جريانها، وهم ينتفعون بها يسقون بها نخيلهم وأشجارهم. هذا ذبح لمخلوق. وكذلك يذكر أن الكثير أن كثيرا منهم إذا أراد أن يستوطن دارا أو يسكنها ذبح عند عتبة الباب، يزعم أن هذا الذبح يقيه من دخول الجن أو السباع أو اللصوص أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا أراد حفر بئر ذبح في مكانها يزعم أن الجن تسد عيونها حتى لا ينبع الماء أو ما أشبه ذلك، أو إذا أراد بناء دار وتأسيسها ذبح في أسس الحيطان التي يريد أن يبنيها ويزعم أن هذا يحصل به بركة أو يحصل به دفع شر أو أذى. وكل هذا من الذبح لغير الله يدخل في هذا الباب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذبح لغير الله. ولو أنه ذبحها وقال بسم الله، ولو مثلا تمت الشروط، ما دام أن النية والقصد لغير الله تعظيما لهذا المخلوق ونحوه. فإذا تعرف أن الذبح يكون أقساما، القسم الأول أن يكون مباحا وهو ما تقدمت فيه الشروط وكان قصده من ذبحه أكل اللحم، والقسم الثاني يكون حراما وهو ما ذبحه وتم فيه الشروط ولكن قصده تعظيم هذه البقعة، والقسم الثالث ما ذبحه للحم ولكنه اختلت فيه الشروط فهو حرام لاختلال الشروط، والقسم الرابع ما ذبحه باسم مخلوق مع تمام الشروط، مثلا ذبح شاة للحم ولكن قال عليها باسم المسيح أو باسم البدوي أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا أيضا ذبح على اسم غير الله فلا يكون حلالا بل يكون حراما، وذلك لكونه داخلا في قوله لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولأنه يصدق عليه دخوله فيما أهل به لغير الله. بقي لنا قسم هو أحلها وأفضلها وهو الذي ذبح لله تعالى، ذبح لله وتم فيه الشروط كالقرابين والأضاحي ونحوها، إذا كان القاصد بها قصد التقرب بها بلحمها إلى الله تعالى، وكان الذابح مسلما وذكر اسم الله والآلة حادة تامة وتمت الشروط، فإنه يكون من أحلها وأفضلها. فتكون الأقسام خمسة: المذبوح قربة لله تعالى كالأضاحي والهدايا والصدقات ونحوها، وهذا أفضلها. والثاني المذبوح للحم إذا تمت شروطه فهذا حلال أيضا. والثالث الذي تمت شروطه إلا أن الذابح قصد به تعظيم بقعة أو نحوها فيدخل فيما أهل به لغير الله. والرابع الذي اختل فيه شق وهو أن ذكر عليه اسم غير الله فيكون أيضا حراما. والخامس إذا ذبح بقصد بقعة معينة أو نحو ذلك ولو تمت فيه الشروط. فالحاصل أن منها قسمين مباحين والبقية محرمة، يعني الذي ذبح تعظيما لبقعة هذا حرام، والذي ذبح على اسم غير الله ولو أنه ذبحه للحم باسم المسيح ونحوه لهذا أيضا حرام. وكذلك ما ذبح ذبحا غير شرعيا ككون الذابح غير مسلم أو لم يذبحه الذبحة الشرعية مع الحلق ونحوه فيكون محرما. فالإنسان إذا توقع ما هو حرام واقتصر على ما هو الحلال فإن الله تعالى قد جعل بدل الحلال بدل الحرام ما يقوم مقامه، وبقية الباب معجلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الذبح
يكون عبادة كذبح الهدايا والقرابين، تذبح لله، ذبحها لله عبادة، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله لا تصلح لغيره، إذا صرفت لغير الله كان ذلك الفعل شركا. نعرف هذه القاعدة، إذا عرفت أن هذا الشيء عبادة فإن التقرب به إلى الله طاعة وتوحيد، وصرفه أو صرف بعضه لغير الله شرك وتمديد. متى يكون الذبح عبادة؟ إذا ذبحت الذبيحة لله كهدي عند البيت، أو أضحية، أو الصدقة، هذه ذبيحة ذبحت باسم الله وفي سبيل الله ولمرضات الله، فذابحها يؤجر ويثاب وله أجر لأنه عبد الله. فإذا ذبحها لقبر، لميت، لقبة، لبقعة، لجني، لشيطان، لتعظيم لمخلوق لا يريد بها كرامته ونحو ذلك، كان هذا الذبح شركا. أما إذا ذبحها لأجل اللحم، لأجل أن يتمتع بلحمها ويأكله، فهذه تعتبر عادة لا عبادة ولا معصية، عادة من الأمور المباحة التي أباحها الله في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، وفي قوله فكلوا منها وأطعموا ومنها تأكلون. فالذبح عبادة، ودليله أن الله قرنه بالصلاة في هاتين الآيتين. الآية الأولى فصل لربك وانحر، والآية الثانية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كان لله فصرفه لغير الله شرك، فصل لربك وانحر لربك. انحر يعني الدواب التي تنحر كالإبل ونحوها، ويلحق بذلك أيضا الذبح، أي انحر واذبح. والصحيح أن الآية عامة في كل الصلوات، أي لا تصلي إلا لله، فكما أنك لا تصلي إلا لله فكذلك لا تذبح ولا تنحر إلا تقربا إلى الله لا إلى غيره. لا تتقرب بالذبح لمخلوق، لا تتقرب بالذبح لبقعة، لشجر أو حجر، لميت أو نحوه، بل تقرب بالذبح تعظيما لله. كما أن الصلاة لله، كذلك قوله قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، كما في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالنسك هو الذبح. فالمعنى قل إن صلاتي لله ونسكي يعني ذبحي لله ومحياي لله، أي ما آتيه في الحياة فهو لله، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كانت هذه كلها لله فصرفها لغير الله يعتبر شركا، لأن هذا هو شأن كل عبادة، كل عبادة تتحقق أنها تقرب بها إلى الله، فإن صرفها لغيره شرك. أما الأحاديث واضحة الدلالة، الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وذلك دليل على أنه ذنب كبير يستحق عليه اللعن ويستحق عليه اللوم، وذلك لأنه عظم هذا المخلوق. وسيأتينا في الباب الذي بعده إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون لأعيادهم أو لأوثانهم ولو كان الذبح لله. فكذلك الذبح لغير الله يكون بهذه المثابة، لذلك قال من ذبح لغير الله. من الذبح لغير الله ذبح كل حيوان يعظم به، لأن الذبح قد يكون تعظيما لهذا المخلوق الذي يذبح له لهذا الميت أو نحوه أو لهذا الصنم أو نحوه، حتى ولو ذبح شيئا حقيرا، حتى ولو تقرب إليه بذبات كما في الحديث، لو قرب إليه حيوانا حقيرا كذباب أو بعوض أو نحو ذلك فإنه ما قربه إليه إلا تعظيما، وتعظيم المخلوق يعتبر شركا. وقد سمى الله الذبائح قرابين في قوله تعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الذبائح تسمى قرابين، والأضاحي والهدايا تسمى قرابين، وذلك لأن العبد كأنه يتقرب بها إلى الله، كأنك تفرغ نفسك أنك بعيد عن الله وبعيد عن ثوابه وبعيد عن أسباب مرضيه، وهذه الأشياء والعبادات تقربك، فكأنها تفتح لك الأبواب حتى تدخل أو تحملك إلى أن تكون قريبا بعد أن كنت بعيدا. فالصلاة قربة لأنها تقربك إلى الله، والصدقة قربة لأنها تقربك بعد أعمالك بعد أن كنت بعيدا، كما أن المعاصي تبعد عن الله تعالى وعن ثوابه، فكذلك الطاعات تسمى قربات، ومن جملة ذلك الذبائح التي تسمى قرابين، كما في قول ابن القيم يوم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، فالضحية قربان. فعرفنا بذلك أن الذبح قربة إلى الله، فإذا فعلت بغير الله فكأن ذلك تقرب إلى المخلوق، اعتقاد أن المخلوق معظم يتقرب إليه. ثم في هذا الحديث اللعن على ثلاثة أشياء أخرى: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لعن الوالدين ذنب كبير، وذلك لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان، فإن الوالدين لهما إحسان على ولدهما، وجزاء الإحسان الإحسان. قال تعالى وبالوالدين إحسانا في عدة مواضع، فإذا قابل هذا الإحسان بالإساءة وقابل الدعاء والترحم عليهما بالسب والشتم واللعن كان ممن بدل الحسن بالإساءة، وبدل البر بالقطيعة وبالعقوق، وبدل الصلة بالقطيعة، فيكون مستحقا لهذا اللعن والوعيد، وليس خاصا بالتصريح بأن يقول لأحدهما أنت ملعون أو عليك اللعنة أو لعنك الله، هذا ذنب كبير لو قاله، لكن لو تسبب إلى إيصالهما فإنه يدخل في ذلك، يكون من الكبائر. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكأنه متسبب. إذا مثلا سب أبا هذا الإنسان، ذلك الإنسان انتصر وقال: بل أنت أبوك الذي فيه وفيه وفيه. فالبادئ هو الذي جلب السب على أبيه، وجلب الشتم، وجلب اللعن على أبيه. يسب أمه فيسب أمه، يسب أم إنسان بريء فذلك الإنسان يقول: بل أمك. فيكون البادئ هو المتسبب في جلب الشتم والسب على أبويه، فيكون عمله من الكبائر. من الكبائر شتم الرجل والديه، الشتم هو السب والقذف أو بكل ما فيه تنقص. الحاصل أن هذا من جملة الذنوب التي يستحق عليها ويرتب عليها اللعن. الثالث قوله: من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. رواها بعضهم: من آوى محدثا. المحدث هو العاصي، والمحدث هو المعصية. ومعنى آواه يعني نصره، ومعناه حال بينه وبين أن يقام عليه الحد، أو يؤخذ منه الحق، أو يقتل إن كان قاتلا، أو يقطع إن كان سارقا، أو يرجم إن كان زانيا، أو ما أشبه ذلك. فأنت مثلا عليك أن تنصر الحق ولا تنتصر على الحق، عليك أن تنصر، عليك أن تكون مساعدا لأهل الحق على العصاة ولا تساعد العصاة على أهل الحق. فمن آوى المحدث فمعناه أنه صار حربا لله. المحدث هو العاصي، أنت لا تؤويه ولا تنصره. إذا جاءك إنسان أنت أمير، أو لك سلطة، أو عندك مثلا قوة وسيطرة، ودخل عندك أجرته وعصمته وحلت بينه وبين أهل الحق، جاءك مثلا وهو قاتل، أهل المقتول يبكون ويدعون عليك لأنك حلت بينهم وبين هذا القاتل الذين يريدون أخذ الحق منه، لم يدفع لهم دية، ولم يحصل لهم قصاص ولا غير ذلك. أو مثلا سرق أو انتهب مالا وأنت تحميه وتعصمه وتحول بينه وبين أن يؤخذ منه حق، فهذا نصر للباطل على الحق. فلذلك قال: لعن الله من آوى محدثا، يعني من آوى العاصي ونصره. وإذا رأيناه من آوى محدثا فمعناه من دعا إلى المعاصي ومكنها فإنه قد آوى المحدث، قد جلبه. إذا مثلا أنه فتح أبواب العهر وسعى في الأسباب التي يتمكن الناس فيها من المحدثات ومن المنكرات، سعى في أسباب الخنا، سعى في أسباب التبرج ودعوة النساء إلى أن يتبرجن ويخلعن جلباب الحياة، فهذا قد آوى المحدث. أو مثلا سعى في تمكين الأغاني والملاهي حتى يستغل بها الناس وهي محدث يعني منكر حتى تنتشر، فهذا قد آوى المحدث. أو كذلك سعى في فتح الأماكن للرقص وأماكن الغناء أو أماكن الزنا أو ما شاء أو ما أشبه ذلك، أو سعى في حلول الفوضى وما أشبه ذلك حتى يختلط الناس ويختف بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ولا يكون هناك قوة تردع أو ما أشبه ذلك، فهذا قد آوى المحدث. فمن آوى المحدث بتمكينه من المعاصي وفتح أبوابها فهو مستحق للعن، ومن آوى المحدث بنصره للعصاة وبالحيل التي بينهم وبين أخذ الحق منهم فهذا قد آوى محدثا أو آوى محدثا، وكل ذلك مستحق عليه اللعن. الخصلة الرابعة قوله: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الرسوم المراسيم التي تحجز بين أرضك وأرض فلان الذي هو جارك، لا تغيرها بأن تقدمها في أرضك في أرضه فتأخذ شيئا من أرض هذا الذي لا تحل لك، وذلك لأن هذا خيانة وسرقة أو غصب أو أخذ المال بغير حق، لأن الأرض التي تقدم فيها ليست ملكا لك. الحاصل أن المنار هي قصور التي تحجز بينها هذا نصب، حجارة ينصب لها تفصل بين أرض هذا أرض هذا. فيأتي إنسان ويقلع هذا النصب ويقدمه في أرض فلان ليأخذ منه جزءا قل أو كثر، وذلك من الغلول ومن الاقتطاع بغير حق. وظلم الأرض عظيم وذنب كبير، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من شر أراضين، يعني يوم القيامة. وفي رواية: خسف به إلى سبع أراضين شبر. فكيف إذا اقتطع مئات الأذرع أو مئات الأبواع؟ فإنها يعتبر أكبر وأكبر. ومعنى طوقه يعني جعل عنقا في رقبته وأتى به يحمله كالطوق الذي في العنق. وهذا أيضا يدل على عظم ظلم الناس. إذا كان ممنوعا أو هذا إثم من سرق من الأرض أو خالف الأرض، فيلحق بذلك بقية أحوال وأموال الناس. والحاصل أن الشاهد من الحديث هو لعن من ذبح لغير الله، وبدأ به لأنه شرك، والبقية معاصي وكبائر من الذنوب. وتوعد في الحديث الثاني عليه عن الذبح بدخول النار، حيث أخبر في هذا الحديث بأن رجلين قتل أحدهما وسلم الآخر، فالذي قتل دخل الجنة لأنه امتنع من الشرك، بسبب أنه طلب منه أن يذبح ذبابا للصنم فامتنع وقال: لا أتقرب لأحد دون الله. يقول: كان هناك أناس عندهم صنم وكانوا على طريق، فكل مر عليهم قالوا له: لا تتجاوز هذا الصنم وتمشي مع هذا الطريق حتى تعظم هذا الصنم، حتى تعظم هذا المعبود، إلا أنه قبر مثلا قبر ولي أو قبر سيد أو ما أشبه ذلك، لا تتجاوزه وتمر به إلا وقد عظمته، قرب له شيئا يدل على أنك تحترمه وتعظمه. فأحد هذين الرجلين قال: ما عندي شيء، أنا فقير ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب شيئا يدل على تعظيمك حتى ولو ذبابا. فقرب هذا الذباب الحقير الدنيئة تعظيما لذلك، فخلى سبيله، وكان ذلك ردة منه وشركا، فأصبح من أهل النار بسبب هذا التقريب الذي هو تعظيم شيء تعظيما بشيء خفيف. أما الثاني فإنه امتنع كل الامتناع، وعرف أن تعظيم هذا الصنم ولو بهذا الشيء الخفيف يعتبر شركا، فصلم وقال: لا أقرب ولا أعظمه ولا أقرب إلا لله عز وجل. فعند ذلك قتلوه، صبر على القتل، فكان جزاؤه دخل الجنة. الأول دخل النار لما عظم هذا الصنم لهذا التعظيم الحقير، والثاني صبر على القتل فجوزي بأن كان من أهل الجنة. فعرفت بذلك أن الذبح تعظيما لمخلوق يكون شركا، والشرك هو أكبر من الكبائر، ومن عرف الشرك وتجنبه وحذر من صغائر صغيره وكبيره فإنه يكون من أهل التوحيد. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نادى رجل أن ينحر إبلا لبغانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
الأماكن التي يعصى الله فيها إذا قصدها المطيع فإنه يفتح للعصاة الأبواب ويقتدون به ولو كانت نيته الطاعة. وهذا الباب معقود للذبح، ولكن يراد به بقية الأعمال الصالحة. الأماكن التي يذبح فيها المشركون لله مثل ذبحهم للأصنام، وذبحهم للقبور، وذبحهم للعيون، وذبحهم للبركة في بقعة أو قبة أو نحو ذلك. كما تقدم الذبح لغير الله كما تقدم أنه شرك. فإذا كان المشركون يذبحون عند هذا القبر تعظيما له، فلا يجوز لك أن تذبح فيه لله تعظيما لله كأضحية أو صدقة أو هدية، لا يجوز، لأنك وإن كنت صحيح النية لكن لا يؤمن أن يقع في قلبك شيء من تعظيم البقعة، أن لهذه البقعة شرف تقع في تعظيم مخلوق، ولا يؤمن أن يقتدي بك الجهلاء ويقولون هذا رأيناه يذبح بهذا القبر أو نحوه، فيقعون فيما وقعت فيه ما وقع فيه من المشركين. ثم قلنا إن الباب في الذبح ولكنه عام في العبادات كلها، والدليل عليه هذه الآية وهي قوله تعالى: لا تقل فيه أبدا، نزلت في مسجد الضرار. مسجد أقامه المنافقون في المدينة، وقصدوا بذلك ما ذكر الله، قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تقم في ذلك المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لو قام فيه كان قيامه لله، لأنهم لما بنوه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا قد بنينا عندنا مسجدا للضعيف ولابن السبيل ولنا في الليلة المقيرة، فنريد أن تأتينا فتصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل راجعا من تبوك نزلت عليه هذه الآيات في مسجد الضرار، فأرسل إليه فهدل. فهكذا أماكن الكفر وأماكن النفاق وأماكن الشرك لا يجوز أن يتعبد لله فيها. المكان الذي يقصده المشركون يذبحون فيه لهذا القبر أو لهذه البقعة لا تقصده تذبح فيه، المكان الذي يأتونه يتحرون فيه الدعاء، يدعون فيه ذلك الميت أو نحوه، لا تأتيه تدعو الله فيه، ولو لم تعتقد فيه إلا أنك تدعو الله. المكان الذي يأتونه يصلون فيه للميت أو يركعون للميت لا تجيء إليه تصلي لله، أنت إذا أتيت أن تقول أنا ما أصلي إلا لله، لكن لا تقصد هذه البقعة، ما قصدتها إلا في قلبك لها ميزة وحرمة وعندك لها تعظيم.
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني أماكن الصلاة، كل موضع يصلى فيه فهو مسجد. معلوم أن من بنى عليه مسجد ما يقصد إلا أن يصلي فيه لله، لكن لما كان قد يعظم وقد يأتيه من يصلي فيه لغير الله حسمت المادة ونهي عن ذلك نهيا كاملا. فعلى كل حال الأماكن التي يتعبد فيها المشركون لا تأتيها للتعبد فيها، ولو كان المشركون يعبدون ذلك القبر أو ذلك السيد أو ذلك الميت، وأنت ما تعبد إلا الله، لا تأتيها، لا تأتيها للصلاة عندها، ولا تأتيها للدعاء عندها، ولا تأتيها لتحري عمل من الأعمال، لا تأتيها لأجله أن تتصدق على الضعفاء الذين هناك فتعينهم على تعظيمها، أو تعتقد أن صدقة فيها مقبولة أو نحو ذلك، ولا تعظمها بأي نوع من التعظيم. فالنهي عن مسجد الضرار أن يقام فيه كمثال لبقية الأماكن التي يبنيها المشركون أو المنافقون أو يقصدونها ويعبدون فيها غير الله أو يبنونها لغير الله، فلا يقام فيها ولا يصلى فيها ولا يتعبد فيها بأي نوع من أنواع العبادات. ويدل على ذلك هذا الحديث، وفيه أن هذا الإنسان نذرا لله ألزم نفسه أن ينحر إبلا لله يتصدق بلحومها في موضع يقال له بوالة، مكان معروف هناك. ولما كان هذا نذر طاعة، فلما نذر هذا النذر الذي هو طاعة وتحقق شرطه، أو نذر نذرا مطلقا، توقف عند التنفيذ، وذلك لأنهم لا ينفذون إلا بعد ما يسألون عن الحكم. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: ماذا ترى في الوفاء بهذا النذر؟ الوفاء بالنذر إذا كان طاعة ممدوح أهله يوفون بالنذر، وإذا كان معصية فلا يجوز كما سيأتي في الباب الذي بعده. فلأجل ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوفاء بالنذر في هذه البقعة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هذه البقعة هل كان فيها قبل الإسلام وثن صنم ويعبده المشركون ويقصدونه يذبحون فيه لغير الله، بل ذلك الصنم وينظرون فيه أو يطوفون به أو يدعونه أو يتمسحون به أو يتبركون به، هل في هذه البقعة التي هي موالة التي نظرت هل فيها وثن؟ هذه صفته، يسأل الناس الذين يعرفونها، فقالوا: ليس فيها وثن. سأل بعد ذلك: هل فيها عيد من أعيادهم يقصدونها، يعني المجتمعات التي يقصدونها ويجتمعون فيها ويعظمونها وقصدهم من تعظيمها التبرك؟